بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. نحن مع الدرس 42 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ كمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قوله.
طيب، حسن، هذا خلاصة ما رجحه الشارح رحمه الله تعالى في تعريف الروح. وسبق في آخر الدرس الماضي أن قلنا إن الناس اختلفوا في الروح على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. طرف جعلها من جنس الأجسام، يعني فسر الروح بما يفسر به الجسم، ففسرها أحيانا بالجسد، أحيانا بالجسم، أحيانا بالنفس، أحيانا بالدم. وهذا يغلب على بعض أهل الكلام الذين يجسمونها. الطرف الآخر جعل الروح من عالم الخيال، ليس لها حقيقة، وصار يصفها بما يصف به المعدوم. وكما أن هذه الفئة وهي فئة المتفلسفة ومن أخذ بقولهم لا يصفون الله بأي صفة، عامل الروح بنفس هذه الطريقة، فقالوا الروح لا موجودة ولا معدومة ولا متحركة ولا ساكنة ولا داخل البدن ولا خارج البدن ولا داخل العالم ولا وسلب النقيضين مستحيل كالجمع بين النقيضين. كون الروح لا موجودة ولا معدومة ولا متحركة ولا ساكنة هذا مستحيل، فوصفوها بما يصفون به المعدوم أو المستحيل أو نحو ذلك. فالطائفة الأولى مثلوها، شبهوها بالأجسام، وجعلوا الروح كأنها قطعة من البدن. والطائفة الثانية ابتعدوا عن تكييفها وعن وصفها، بل ووصفوها بالمتناقضات التي لا تصلح ولا تكون إلا لي المعدومات والممتنعات. فما هو الموقف الصحيح؟ الموقف الصحيح هو أن نأخذ الأدلة وننظر فيها. عندنا حقيقة الروح وكيفيتها لا نعلمها. كيفية هذه الروح هي غيب بالنسبة لنا، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب ما هي صفاتها؟ جاء هذا الجواب اللي نقله الشارع عن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح وفي غيره، بحيث أنه أخذ الأدلة وقال هذه الروح هي جسم لكن ليس كالأجسام، يعني لها حقيقة لها وجود لكنه جسم نوراني لطيف روحاني، وهذا الجسم أو هذا الأمر اللطيف أو غيره خفيف متحرك ينفذ في البدن نفوذا ويسري فيه سريان لا يحس به، وإنما هو سريان حقيقي كما يسري الماء في الورد، يعني لما تجيب ورد تحط عليه ماء أو ما تحط عليه ورد ينفذ فيه بدون ماء، أو كما يسري الدهن في الزيتون لما تخلطهما، أو كما تسري النار في الفحم، هكذا صورت. ثم إن هذه الروح هي علامة حياة هذا البدن ما دام البدن قابلا لها، وهذا هو الفرق بين الحياة والموت. فما دام البدن والأعضاء صالحة لتلقي سريان هذا النور اللطيف الموجود الحي المتحرك فإنه والحالة هذه تسري فيه فيكون قابلا للحياة فنقول عنه إنه حي. فإذا ما فارقت هذه الروح البدن أو أن البدن صار تالفا لا يقبل هذه الروح، وهذا يحدث عند تلف أغلب الأعضاء أو عند تلف الجسم فلا يكون قابلا لهذه الروح فتخرج هذه الروح من هذا البدن فيقال عنه إنه ميت. وعلى هذا ما هي الخلاصة في الروح؟ نقول الروح أمر مخلوق موجود حي متحرك يكون داخل البدن وخارج البدن وهو علامة الحياة ويتبعها بصر الميت، لكن ما كيفيتها لا نعلمها، لا نقيسها بالأجسام الموجودة ولا نعرف كيفيتها، فنصفها لكن لا نعرف كيفيتها. ومن هنا تلاحظون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم في باب الأسماء والصفات وبين أن الله سبحانه وتعالى موجود موصوف بالكمال لكن لا نعرف كيفية صفاته ضرب مثلا بالروح وقال هذه الروح موجودة حية عالمة ولا نعرف كيفيتها، وكذلك ولله المثل الأعلى نؤمن بوجود الله وأن له ذاتا وصفات ونؤمن بأسمائه وصفاته الكاملة لكن لا نعرف كيفية ذاته ولا كيفية صفاته. وعلى هذا في المنهج الحق في التعامل مع هذه الروح هو ما قام على الأدلة، فالروح مخلوق لها اتصال بالبدن تفارق البدن فراقا جزئيا في النوم وفي غيره، تفارقه فراقا كليا في عند الموت، هذه الروح تنعم وتعذب وتصعد وتنزل وهي حية وقادرة لها قدرة ولها إرادة، فهي موصوفة بهذه الصفات لكن ما حقيقتها وكيفيتها هي غيب لا نعرف هذه الحقيقة. وبناء عليه فإن كل النظريات الفلسفية والصوفية وغيرها المتعلقة بالروح قديما وحديثا نظريات باطلة، لأنها تريد أن تتخطى علم الغيب والروح من أمر الغيب. فالنظريات التي تقول ب التناسخ وأن هذه الروح إذا خرجت تروح الروح واحد ثاني إن كان طيب راحت لشخص طيب، وإن كان فاسد راحت لحيوان أو حمار أو خنزير، هذا كله كذب، وهو مذهب التناسخية. والروحية الحديثة التي يزعمون أن هذه الروح لها وجود وأنه يمكن تحضيرها، يمكن يذهب إلى محضر الأرواح أو الساحر ويقول له حضر روح أبي أو روح جدي الذي توفي، فيحضر له هذه الروح ويزعم أنه يكلمه، هذا كله كذب. والروحية الحديثة كلها كذب ودجل، وإنما هو سحر وشعوذة وشياطين، يستخدمون الشياطين والجان، فربما يأتي بعضهم ويخاطب هذا الإنسان ويقول له أنا جدك، أنا أبو جدك، أنا فلان، أنا كذا، أنا كذا، ويخدعه ببعض المعلومات الواقعية التي وقعت لجده مثلا، فيظن أنه فعلا هذه الروح التي تكلمه هي روح جده وليس لذلك حقيقة. نعم يا شيخ. نعم يا هو المقصود هو التعريف. شوف كيف يعني هو التعريف كما هو معلوم إما أن يكون بالحد أو بالرسم. الحد هذا صعب، التعريف تعريف الذات بالنسبة للروح ما يمكن تعرفها، لكن بالرسم بالمثال بالصفات أنت يمكن أن تعرفها، يعني روح جسم لطيف نوراني، فعلا هذه كلها توصف بها، ثم بعد ذلك أيضا متحركة إلى آخره. فهذا التعريف إنما هو تقريب، لأننا لا نعرف كيفية الروح، فالشيء لا تعرف كيفيته لا يمكن أن تحده أو أن تكيفه، وإنما غاية ما تفعله أن تصفه، أن تضرب له المثال، أن تقول إنه يفعل كفعل كذا أو كذا، مثل لما نقول إن الروح تصعد وتهبط، لا أحد يقول إنها صعودها كصعود الإنسان وكهبوط الإنسان، مثل ما أن صعود الملك وهو أيضا جسم نوراني لطيف ليس كصعود الإنسان ولا هبوطه كهبوط الإنسان. في الملك والملائكة ينزلون ويصعدون ولا يقاسون بنصول وصعود المخلوقين، فكذلك أيضا نقول في الروح، وليس لنا إلا ذلك، ما وراء ذلك رجم بالغيب ودخول فيما لا يمكن لك أن تدخل فيه. فمن زعم أنه يمكن أن يرى الروح بأم عينيه وأنه رآها وأنه كيفها وأنها كذا وكذا، فهذا ليس عنده دليل ولا علم، وإنما الروح غيب. والدليل على ذلك يعني آيات حتى في كتاب الله عز وجل، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وهذا وصف دقيق لحالة الوفاة بحضور ملائكة الموت وبحضور أقرباء وأحباب هذا الميت، يرون روحه تقعقع وتصل إلى الحلقوم ويعلمون أنها تخرج، ومع ذلك لا يرون ولا يملكون، لا يرون ولكن لا تبصر، ونحن أقرب إليه منكم، وأيضا لا يستطيعون أن يفعلوا وأن يردوا. إذن هذا أمر غيبي، إذن هذا أمر غيبي. ولهذا لم يذكر لنا أحد من الناس على مدار التاريخ أنه رأى روح فلان شكلها كذا وشكلها كذا ونحو ذلك، وإنما جاء الوصف من خلال الأدلة. فنحن نؤمن بوجودها، وأما صفاتها فمن خلال الأدلة، والله أعلم، وهو غيب لا يعلمه إلا رب العالمين. نعم يا شيخ. ها؟ لا لا لا، يعني كلمة جسم، يعني هو منازعه في كلمة جسم، أما لنقال لاك الأجسام، وأراد من كلمة جسم وجود، ما أراد كلمة جسم أنها، ولذا قال لاك الأجسام، لاسك أجسامنا، لأن الروح مضادة للجسم، ماشي هذا. فهو يعني أراد أن يقول شيء موجود، قال جسم لطيف. وكلمة جسم تراها ما يلزم منها التعبير أن يكون مثل جسم الإنسان، ها؟ على العموم هو تقريب، هذا تعريف نسميه نحن تقريب، والتعريف بالوصف أو بالصفات أو بالمثال هو التعريف الممكن، أما التعريف بالحد الذي يسمى الجامع المانع فهذا لا وجود له، ولا يوجد تعريف جامع مانع أبدا. وكل الأشياء التي هي أشهر الأمور ومع ذلك ما استطاعوا تعريفها التعريف الجامع المانع. مبادئ العلم، مبادئ العلم في المنطق وفي أصول الفقه وفي غيره أرادوا أن يعرفوها تعريفا جامعا ما فما استطاعوا. ودائما نكرر أن لعلماء أصول الفقه في تعريف كلمة العلم، لما تقول علم أصول الفقه ما هو العلم، لهم فيها أكثر من 20 تعريف، لا يوجد منها تعريف واحد جامع مانع. السبب هو أن طلب التعريف بهذه الطريقة غير واقعي. ليش؟ لأنك تريد أن تعرف الشيء تعريفا جامعا مانعا ما يمكن. يعني لو جمعت علماء اللغة كلهم على أن يعرف هذا الكاس وجلسوا 3 أشهر يعرفوا تعريف جامع مانع ما يستطيع، ما يستطيعون. ليه؟ لأن التعريف بالحد غير ممكن، التعريف بالحد غير ممكن، نظرا لأنه أي تعريف لا بد أن يدخل له مداخل بناء على إيش؟ على سعة اللغة وسعة معانيها وسعة التعبير. فإذا كان هذا في الأمور البدهية كمعرفة معنى العلم ومعنى العقل ومعنى التراب ومعنى الشمس ومعنى، فكيف بأمر الغيبي وهو الروح؟ أظنه واضح إن شاء الله. نعم يا شيخ.
أحسن الله فيك. والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها، وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج، والإخبار بعذابها ذلك اليوم، والإخبار عن مجيئها إلى ربها، وقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت، وقوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا.
وهذه كلها نعم صفات جاءت في كتاب الله تدل على أن هذه الروح موصوفة بهذه الصفات. أخرجوا أنفسكم، إذن تخرج. الله يتوفى الأنفس حين موتها، يبعثكم فيه، يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. إذن حتى في حال النوم الروح تفارق هذا البدن فراقا جزئيا خاصا، وكما جاء في الأحاديث في ذلك. فهذا كله فيه إشارة إلى أن هذه الروح تخرج وتدخل وتصعد وتهبط. نعم يا شيخ.
وقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة.
فهذا دليل على لها وجود، يعني روحه معلقة، إذا لها وجود، وجود حقيقي، وتكون في طير أو نسم أو في معلقة في قناديل تحت العرش، فهذا كله يدل على أن هذه الروح تقبض، وأن البصر يتبعها، وهذا مشاهد في كل ميت يشخص بصره إلى السماء، يقول العلماء إنه ينظر إلى الروح وهي تصعد. فهذا كله دليل على صفات هذه الروح لا على كيفيتها. نعم.
وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح، ومن الكافر كأنتنع ريح، إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية.
نعم. وهذا حديث البراء بن عازب هو من أصرح الأدلة وأوضحها في قصة الموت وقصة قبض الروح، الحديث الطويل الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما، وهو حديث صحيح الإسلام. إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه أو نزل عليه ملائكة، يا العبد المؤمن، ثم ذكر فيه روح المؤمن وروح الكافر. روح المؤمن كيف يناديها ملك الموت، وكيف تخرج من البدن، وكيف إذا قبضها ملك الموت أخذها منه ملائكة الرحمة، وكيف يضعونها في ذلك الحنوط وذلك الكفن من الجنة، وكيف يخرج منها كأطيب ريح وجد على أراضي الأرض، وكيف يصعدون بها إلى السماء، وكيف يسلم عليها، وكيف يقال ما هذه الروح الطيبة، إذا لها وجود. وعكسه والعياذ بالله روح الفاجر. فهذا كله يدل على شيء من الصفات الحقيقية لهذه الروح، ومع ذلك فإن هذه الصفات نؤمن بها ونصدق، ولا تدلنا على الكيفية التي نحن نعرفها أو نراها في الدنيا، فإن الروح غيب. نعم.
وما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح، هل هما متغايران أو مسماهما واحد؟ فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور، وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها، وتطلق على الدم. ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. والنفس العين، يقال أصابت فلان النفس، أي عين. والنفس الذات كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين، وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام.
نعم. هذه مسألة معروفة أشار إلى الخلاف إليها، وهي مسألة الفرق بين النفس والروح، نظرا لما هو معلوم من أن نفس الإنسان تطلق على الروح، فيقال خرجت نفسه مات. فما الفرق بين النفس وبين الروح؟ قال لك النفس والروح بينهما عموما وخصوصا، فأحيانا تطلق النفس على الروح والروح على النفس، وأحيانا يكون لكل من النفس والروح معاني، كما أشار الشارح رحمه الله تعالى على التفصيل في هذا الباب. أما الروح والنفس التي هي مناط الحياة، فهذه قد يطلق أحدهما على الآخر. لكن في الغالب ما دامت الروح في البدن تسمى نفسها، وإذا خرجت الروح من البدن تسمى بالروح، هذا الغالب. فيقال خرجت روحه، صعدت روحه، ما نقول خرجت نفسه. لكن ما دام الروح داخل البدن فيطلق عليها النفس. فهذان المعنيان هما خاصان بإيش؟ بالترادف بين النفس وبين الروح، فتطلق الروح على النفس والنفس على الروح. ثم خارج هذا المعنى النفس لها إطلاقات، فتطلق النفس على البدن، وتطلق النفس على الدم كما في المسألة الفقهية المعروفة، إذا مات في الماء ما لا نفس له سائلة فإنه لا ينجس، كما في بعض الحشرات وغيرها إلى آخره. كذلك أيضا تطلق على النفس على الذات، فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم. كذلك أيضا تطلق النفس على العين كما هو معلوم، يقول أصابته نفس أي عين. طيب، والروح قال لك أولا الروح لا تطلق على البدن، النفس قد تطلق على البدن، النفس في المعنى الآخر قد تسمى البدن نفسا، فسلموا على أنفسكم. قتله أو قتلت نفس بغير حق إذن هو بدن. أما الروح فلا تطلق على البدن، لكن الروح تطلق على أمور أخرى، أعظمها القرآن هو روح، وجبريل روح، وأيضا قد يؤيد الله عز وجل عباده بنصر من عنده ويسمى روحا، ويسمى روح. وأيضا الهواء المتردد في البدن يطلق عليه الروح عند ما يكون موجودا وعند خروجه من البدن. فهذا كله كما هو معلوم تسمى روح. بعض من تكلم في الأمور النفسية وغيرها بدأ يقرن بين قوى البدن وروحها، بين قوى البدن وروحها، فيقول لك مثلا البدن فيه قوة النطق، فيها الروح الناطق، وفيها الروح الشام، وفيها الروح كذا، وهذا كله من باب التساهل في التعبير، وإنما يقصد بها القوى، قوة النطق، قوة الشم، قوة الذوق، قوة السمع، قوة البصر. قد يطلق عليها لغة أنها روح، وكأن هذه القوة قوة خفية نظرا لتفاوت الناس في مثل هذه المسائل، ولا خلاف عليها. هذا هو الفرق بين النفس وبين الروح، وهو فرق قائم على جمع الأدلة والمعاني اللغوية، وهو صحيح والحمد لله. نعم. جنازة يعني؟ لا، كلمة جنازة هذه اصطلاح على النعش أو الميت. هذه فيما قلنا ما الذي يسمى الإنسان بعد موته، هل تسمى نفس؟ ما تسمى نفس، وإنما تسمى إيش؟ يسمى الميت، يسمى جنازة، يسمى كذا، يعني في الغالب يطلق عليها هذه الإطلاقات، وهي إطلاقات لغوية صحيحة ليس فيها إشكال. نعم.
والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح.
لا، قبلها وتطلق الروح.
وتطلق الروح على خص من هذا كله، هو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته، وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته، ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فللعلم روح، وللإحسان روح، وللمحبة روح، وللتوكل روح، وللصدق روح.
طيب هذا كله أيضا يشبه الأمر الماضي، وهي ما يطلق على قوى البدن الحسية، كذلك أيضا أحيانا تطلق على القوى البدنية، وهذا إطلاق لغوي عام، يعني ما يسمى بالإيمان الروحاني أو القوة الروحانية أو نحو ذلك، يقصدون به الناحية إيش؟ المعنوية الإيمانية التي تكون عند العبد، يسمونها قوة روحية أو روحانية، وهذه تسمية يعني اصطلاحية ليس عليها دليل صريح، لكن تستخدم أحيانا ويقال عنها إنها قوة روحانية، وهي في الأصح قوة إيمانية. قوة إيمانية إذا آتاها الله العبد صار قوي الإيمان، قويا ثابتا عابدا لله، وتظهر أثار هذه القوة في نفسه، يسمونها أحيانا قوة روحية أو قوة روحية، لا بأس بذلك. وكذلك أيضا تسميتها من ناحية المعاني قوة الروح الإيمانية، قوة الإحسان، قوة الإيمان، قوة كذا، أيضا هذه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاحات، إنما الكلام في هذه الروح المخلوق اللطيف الذي له علاقة بحياة الإنسان وموته، وله علاقة بعذابه ونعيمه، وهذه الروح التي تعود إلى أصحابها يوم القيامة، وهذه الروح التي يكون لها وللبدن النعيم أو العذاب يوم القيامة، كما أجمع العلماء رحمهم الله تعالى. فهذه الروح هي التي تحدثنا عنها سابقا. نعم. اي نعم، لا شك ان الروح نفسها روح توصف بانها طيبه وبانها خبيثه، اما لا ييأس من روح الله فالمقصود رحمه الله، لا ييأس من رحمه الله، ليس هي الروح هنا روح، ومنه فروح وريحان كله نعيم عند الله عز وجل. اما يا ايتها الروح الخبيثه فهذا نداء لهذه الروح التي نحن وصفناها وقلنا موجودة جسم نوراني لطيف، لكن نظرا لأنها فاجرة ولأنها روح فاجر فإنها توصف بأنها خبيثة. نعم.
والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا.
نعم، هذا تابع للفقرة السابقة، وهي إنه من الناس من تغلب عليه الجانب الروح فيصبح إنسانا لطيفا مؤمنا خيرا، يحب الخير ويحب العبادة والطاعة، ومنهم العياذ بالله من يكون ماديا أرضيا شهوانيا بهيميا إلى آخره، وهذا مشهور ومعلوم. نعم.
وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس، نفس مطمئنة ولوامة وأمارة، قالوا وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث.
هذه أيضا مسألة أخرى، وهي ما جاء في كتاب الله عز وجل من النفس اللوامة والأمارة والمطمئنة، فاختلف العلماء هل هي أنفس مختلفة. كل نفس هي وصف ثابت لصاحبها، ففلان نفسه أمارة بالسوء، وفلان نفسه لوامة، وفلان نفسه مطمئنة. وأن الناس ينقسمون إلى هذه القسمة هذا قول. القول الثاني أن هذه الصفات الثلاث تعتور الإنسان، وإن كان قد يغلب بعضها على بعض الناس، أو حتى تغلب في بعض الأحوال بالنسبة للإنسان. فالإنسان الواحد قد تمر به هذه الثلاث الأنفس، فأحيانا تكون نفسه أمارة بالسوء، أمارة بالسوء، وكثيرا ما تكون نفسه لوامة، كثيرة اللوم لصاحبها في الخير وفي الشر. وأحيانا يرتقي العبد في الإيمان والتقوى فتصير نفسه مطمئنة، والناس يتفاوتون، منهم من غلبت عليه الأمارة بالسوء، ومنهم من هو متردد تغلب عليه النفس اللوامة، ومنهم من وفق فغلبت عليه نفسه المطمئنة، فصار إنسانا فاعلا للخير بعيدا عن الشر، محبا للخير كارها للشر، فتصير نفسه مطمئنة. وهذا هو القول الصحيح، أن هذا وصف للنفس وليس وصفا لأصحاب النفس، أن النفس نفسها تكون بالنسبة لأصحابها أحيانا على هذه الصفة وأحيانا على تلك، والغرض من ذلك هو أن الإنسان عليه أن يعرف حالة هذه النفس التي تعتوره هو. فالنفس الأمارة بالسوء هذا وصف وطبيعة وجبلة، ويؤيدها الشيطان، لمة الشيطان والعياذ بالله الذي يوسوس للإنسان. فهذه النفس الأمارة عليه أن يحذرها وأن يراقبها وأن لا يسير معها في دربها، لأنها تورده المهالك. ولهذا قالت امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي. هذا اعتراف بعد القصة الطويلة مع يوسف، لما تبينت لها الحقيقة رجعت المرأة قليلا وتغيرت لهجتها من الإصرار واستعصم ولا يسجنن، إلى أن تقول قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. والقول الصحيح أن هذا القول هو من كلام امرأة العزيز وليس من كلام يوسف كما قال بعض المفسرين، لأن في هذه الآية قولان شهيران، بعض المفسرين لم يذكر إلا أنه من قول يوسف، وهذا مرجوح، بل الراجح أنه من قول هذه المرأة. فهذه النفس الأمارة بالسوء التي كادت أن تهلك هذه المرأة والعياذ بالله، فأيضا كلنا معه هذه النفس الأمارة. وأما النفس اللوامة فقد جاء في تفسيرها المعاني المعروفة كما في تفسير سورة القيامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهذه النفس اللوامة هي النفس المترددة التي تلوم صاحبها على كل حال، تلوم صاحبها على كل حال. وفعلا لو فتش الإنسان عن نفسه لوجد هذه النفس اللوامة مسيطرة عليه في كل شيء، حتى لو حصل على شيء من الخير تلومه لماذا لم تزد، على شيء من الرزق، شيء من كذا، شيء دائما تلومه نفسه. فهذه النفس اللوامة هي النفس التي تلوم صاحبها ولا تبقيه على حالة واحدة فيبقى مضطربا. وللمؤمن الصادق نفس اللوامة بالمعنى الحق، وهو المؤمن الذي تلومه نفسه دائما في السعي إلى معالي الخيرات، فهذه لوامة بالحق. ولهذا قال بعضهم: هو ذلك الذي يقول ما أردت بقولتي، ما أردت بفعلتي، ما أردت بحركتي، يعني دائما تلومه. فهذه النفس اللوامة بالمعنى الحق لا معنى صحيح، وإن كان المعنى الأول هو الأشهر وهو الأكثر. ثم النفس المطمئنة التي جاء الخبر عنها في آخر سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهذه النفس المطمئنة الراضية بما كتب الله لها وبما قضى الله لها، تلك النفس التي إذا أذنبت استغفرت، وإذا عملت الطاعة شكرت، وإذا أقبلت على الخير أقبلت، وإذا رأت الشر أدبرت. هذه النفس المطمئنة هي التي اطمأنت بالإيمان والطاعة والعبادة، فهذه هي النفس الخير. والإنسان يمر بهذه الحالات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نفوسا مطمئنة، وأن يجعلها راضية مرضية، وأن يجعل عاقبتها وعاقبتنا جميعا إلى الجنات، في جنات عدن عند الله عز وجل وفي رضوانه، إنه سميع مجيب. نعم يا شيخ.
اختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فنريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، ونريد أنها تنعدم، أنها تعدم وتفنى بالكلية، فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
طيب، هذه أيضا مسألة شهيرة، وهي مسألة: عرفنا أن البدن يموت وأن الإنسان يموت، لكن روحه هل تموت؟ وهذه المسألة مرتبطة بمسألة أخرى، وهي مسألة الفناء. هل الموت والفناء مكتوب على كافة المخلوقات، وأن هذا العالم من أوله إلى آخره يفنى فناء تاما ثم يعيده الله عز وجل يوم القيامة؟ بعض الناس فهم هذا المعنى، حتى بعض من كتب من أهل الكلام ومن غيره، وقالوا إن المقصود بالقيامة والبعث أن الله سبحانه وتعالى يهلك هذا العالم ويفنيه فناء مبرما ثم يعيده مرة أخرى، والله على كل شيء قدير ولسنا في شك من ذلك، لكن نحكي القول. القول الثاني أن النصوص والأدلة لم تدل على القطع بالفناء لكل هذا العالم، الفناء التام ما دلت عليه الأدلة، وإنما الذي دلت عليه الأدلة الموت، كتبه الله على كل شيء، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. ثم أيضا دلت الأدلة على تغيرات كبرى في هذا الكون، لكن لم يدل دليل على فنائها، يعني ما عندنا دليل صريح أن الله يفني هذا الكون ثم يعيده مرة أخرى. طيب ما هي الأدلة على ذلك؟ قالك أولا الجنة القول الصحيح أنها باقية لا تفنى، وقد دلت الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، فهل يفنيهما الله قبل يوم القيامة ثم يعيدهما؟ قالك ما في دليل على ذلك، بل الأدلة دالة على بقائهما. ثانيا السماوات والأرض، جاءت الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى يحدث فيهما تغييرا لا إفناء. إذا السماء انشقت، الكواكب انتثرت، جمع الشمس والقمر، تنكسف الشمس وينكسف الشمس والقمر، وسيرت الجبال وسجرت البحار، لم يأتي دليل على أن هذه كلها تفنى فناء مبرمة، وإنما تدل على هذا التغيير الضخم في هذا العالم. ثم إن الله عز وجل يعيد البشر مرة أخرى، فهؤلاء هم الذين يفنون ويموتون، مع أن الحديث الصريح الصحيح دل على أن ابن آدم إذا توفي يفنى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب مثل الخردلة، ومنه يخلق يوم القيامة. إذن حتى الإنسان لا يفنى فناء، يبقى منه مثل الخردلة، وهذه الخردلة هي التي ينزل الماء الغليظ في يوم القيامة وتنبت هذه الأجسام داخل القبور، ثم تقوم بأمر الله عز وجل لله رب العالمين للحساب وللحساب. فصار السؤال المتعلق بموضوعنا وهو طيب، هل الجنة تفنى؟ هل الحور العين تموت؟ وجاء السؤال هل الأرواح التي هي في الجنة معلقة في قناديل أو في حواصل طير خضر، هل هذه الأرواح تفنى وتموت أم لا؟ القول الأول قال نعم تفنى نظرا للأدلة العامة، كل شيء هالك إلا وجهه، قالك ما يبقى شيء، وإذا كان الملائكة يموتون فكذلك أيضا هذه الأرواح تموت. وهذا قوله وجهه إن هذه الأمور تموت. القول الثاني لا، إنها باقية وأنها لا تموت وليس عليها فناء إلى آخره. طيب ما معنى الموت الذي كتبه الله؟ هنا جاء القول الثالث الذي يقول لك الأدلة الصريحة في الموت مقتضاها مفارقة الروح لهذا البدن هو موت، موت حتى للروح لكن ليس هو موت فناء لها. مفارقة هذه الروح للبدن هذا يسمى موت، أما يفهم منه أن هذه الروح تفنى فليس على ذلك دليل، بل الأدلة دلت على أنها تبقى والعلم عند الله. وأظن أنها يعني هذا القول وهذا المعنى له وجه وهو صحيح، أن مفارقة الروح للبدن هو موت، مفارقة الروح للبدن هو موت، كما في قصة عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال بعض العلماء رفع عيسى إلى السماء موت لكن ليس هو الموت النهائي، هو وفاة لأنه خرج عن طبيعة هذه الأرض التي يحياها الإنسان كما هو معلوم، فصارت حياته في السماء تختلف عن حياته في الأرض، فهذا وفاة لكن ليست الوفاة النهائية، وإنما سينزل عيسى في آخر الزمان ويمكث في الأرض ما شاء الله ثم يموت الميتة الطبيعية التي ماتها من قبله من الأنبياء ومن غيره. فكذلك أيضا نقول من باب الاستدلال بالنظير على النظير أن هذه الروح حين تفارق فهذا موت لها، والإنسان يعتبر مات، والأدلة إنك ميت وإنهم ميتون وكل نفس ذائقة الموت، فنقول بهذا المعنى. أما أن الروح تفنى فيحتاج إلى دليل مستقل، والله على كل شيء قدير. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن هذه الأرض تبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات حتى السماوات تتبدل، لكن لا يعني فناءها، تبدل. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية قال هي كتبديل الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. هذه الأرض أيضا يبدل جلدها، فجلدها بدل أن كان جبال وبحار وأودية ووهاد وغيرها، لا، الجبال تسير، البحار تسجر، تسوى المنخفضات، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فتصبح كالأديم أي كالجلد، فيصبح لهذه الأرض جلد جديد متساو صاف ليس فيه مرتفعات ولا منخفضات، لتكون هذه الأرض مكانا للحشر وللحساب وللجزاء وللوقوف بين يدي رب العالمين يوم القيامة. وهذه الأحداث أحداث ضخمة، أحداث عظيمة عظيمة إلى أبعد الحدود. أين أنت لو تسير الجبال؟ أين أنت؟ وما كيف ستكون الحياة؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض وجعل في الاستقرار ذلولا. يقول لك الأرض تتحرك ولا ما تتحرك؟ هي تسبح. ومن عظمة الله عز وجل أنها ذرة وكوكب يسبح يتحرك أو لا يتحرك، يدور أو لا يدور، لكن ذرة تسبح في هذا الكون مثبتة في هذه الجبال مذللة يعيش عليها الإنسان بكل أمان واطمئنان، مليارات البشر يعيشون فيها بكل أمان واطمئنان. لكن ما رأيكم ما الذي يجري في باطن هذه الأرض من الأماكن الحارة التي إذا تنفست ظهرت البراكين والزلازل والعياذ؟ إذا تنفست فقط هذه الألواح التي هي تغطي ما بين القشرة الداخلية للأرض التي هي في درجة حرارة عجيبة جدا وبين ما فوقها مما نحن نعيش فيه بأمن وأمان، متى ما تنفست شيئا قليلا بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى كيف تضطرب الدنيا من أولها إلى آخرها؟ فمن الذي يحفظ هذه الذرة التائهة ويعيش فيها الإنسان بأمن وأمان؟ فإذا غيرت هذا التغيير سيكون أمرا عظيما جدا جدا. ولهذا شوف أول من أوائل علامات أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، ما هو كسوف، والكسوف آية من آيات الله، والخسوف آية من آيات الله، لكن أن يصبح الناس وقد طلعت الشمس من المغرب بدل المشرق هذه آية من آيات الله عز وجل التي تدل على الأحداث المقبلة الكبار. ولهذا تنقطع التوبة عندما تطلع الشمس من مغربها كما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأرواح لا يلزم فناؤها، لا يلزم من ذلك فناؤها. نعم يا شيخ.
وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك، ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات.
نعم، وهذا صريح الآية ربنا أماتنا اثنتين، هذا هو القول الصحيح في تفسيره، أن الإنسان كان ميتا ثم حيا في بطن أمه وخرج منها ثم بعد ذلك يموت ثم يحيى يوم القيامة. ربنا أماتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، والثلاث اللي هي الحياتان والميتة متفق عليها، وإنما اختلفوا في الميتة الأولى هل تسمى ميتة أو لا. حياتنا هذه حياة وسنموت وسنبعث، هذه ثلاث متفق عليه، لكن الإشكال فيما قبل ذلك هل يطلق عليه موت؟ القول الصحيح الذي أكثر المفسرين أنه يطلق عليه موت، وأن الإنسان كان ميتا ثم أحياه الله ثم يميته ثم يحيي، فليس في هذا دلالة على أن هذه الروح تموت ميتة أخرى مفارقة، وهذه الميتة هي مفارقة الروح للبدن عند الموت كما هو معلوم. نعم يا شيخ تفضل، ارفع صوتك. لا لا يلزم انه الموت لازم تسبقه حياه، لا يلزم، مثل العدم لم يكن شيئا مذكورا، ما يلزم، يعني لفظه الموت لا يلزم ان يكون يسبقها حياه، ولهذا حتى لغه يطلق على ما لا يقبل الحياه انه ميت. الأصنام مع أنها خشب ويطلق عليها أموات مع أنها خشب، فتسمى أموات مع أنها لا ليست قابلة للحياة، فمن ناحية اللغوية ليس فيها إشكال. نعم.
وصاق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم.
صحيح، يعني هذا سبق أن بيناه، لكن هنا يشير إلى مسألة وهي نفخة الصعق، ونفخة الصعق ربما يأتي إن شاء الله تعالى الكلام حولها وحول النفخات، هل هي ثلاث أو اثنتان في يوم القيامة؟ أما الاثنتان فمتفق عليه، لكن اختلفوا في الثالثة، اختلفوا في الثالثة، هل هي نفخة يكون فيها موت للجميع أم هي نفخة صعق فقط، أم هي نفخة صعق فقط؟ العلماء رحمهم الله تعالى لهم في هذا القولان المشهورة، منهم من يقول هي ثلاث، ويجعل نفخة الصعق أيضا نفخة مستقلة فيها حياة وموت، ومنهم من يقول لا، وإنما النفخات يوم القيامة هي نفختها، هي نفختها كما في نص الآية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن خلال الأدلة الواردة في الكتاب وفي السنة يتبين لنا إنه عندنا بالنسبة ليوم القيامة أمران، أحدهما أن الساعة تقوم وبقية الناس أحياء، وبقية الناس أحياء، وهذا دلت عليه الأدلة أنها تقوم الساعة، وهذا يلوط حوضا والاثنان يتبايعان الثوب ولا يتمان بيعهما وإلى آخره، وتضع كل ذات حمل حملها، فأولئك الذين تقوم عليهم الساعة وهم شرار الخلق، الساعة تقوم عليهم وهم أحياء، ثم إن هؤلاء تكون النفخة التي تميتهم ولا يبقى منهم أحد، ثم يمكثون 40 كما جاء في حديث أبي هريرة، 40 يوما أو 40 عاما، حتى لو قلنا 40 يوما ربما إن اليوم عند الله كألف سنة أو أكثر. فهذا الذي بين النفختين، النفخة الأولى بها يهلك كل من كان حيا ولا يبقى حي، ثم تأتي النفخة الثانية التي ينفخ فيها في الصور فيقوم الناس لرب العالمين. بقي نفخة الصعق الذي جاء فيها الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فالعلماء قالوا بنفخة الصعق لكن لا يلزم منها الموت، وإنما هو صعق يغمى فيه عليهم جميعا، ولهذا قال فأكون أول من يفيق، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا موسى قد جوزي أو آخذ بقائمة من قائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فأكثر العلماء يقولون هي نفخة صعق وتكون من باب الأهوال التي تجري يوم القيامة. نعم يا شيخ تفضل.
قال الماتن رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
حسن، هذا نص الطحاوي الإمام رحمه الله تعالى أننا نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وبالسؤال 3 الأسئلة التي أشار إليها، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأنه يكون للروح والبدن. والإيمان بالقبر ونعيمه وعذابه والمرحلة البرزخية هو جزء من الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقبر ونعيم أو عذابه. والقبر كما جاءت به الأدلة له حقيقة حسية، لأن أغلب الأمم يدفنون موتاهم في القبور، إلا بعض الأمم التي تحرق الجثث كما يفعل الهندوس ونحوهم، أما أغلب أمم الأرض فهم يدفنون الميت داخل الأرض، إما عاد تكون لهم طقوس أو غيرها، لكن الكل يعلم أنه لا بقاء لهذا الميت ولا لجسمه. فعندنا نحن أن مرحلة القبر هي مرحلة عظيمة في حياة الإنسان، وأنها هي الدار الثانية، فالدور 3: دار الدنيا ونهي نعرفها، ودار البرزخ وهي غي، وقد يمتد دار البرزخ إلى ما شاء الله عز وجل من السنين والإنسان في قبره، ثم الدار الآخرة. فالإيمان بالقبر وما فيه من السؤال والجواب والنعيم والعذاب حق، ولهذا جاءت والحمد لله أدلته صريحة كما سيذكر الشارح. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، ويراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك.
نعم، هذه الأدلة المجملة من القرآن الكريم، وهناك دليل ثالث أصرح منها، وهو قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فأحد الأقوال الكبرى في الآية أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، وكذلك لهم عذاب من دون ذلك، وإن كان يحتمل أن يكون العذاب في الدنيا. كذلك أيضا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أحد الأقوال أنه العذاب يكون في الدنيا في القتل، بالقتل عند المجاهدين في سبيل الله حين ينصرهم الله عز وجل على هؤلاء القوم الكافرين، فيكون هذا عذابهم في الدنيا. لكن أيضا دلت هذه الآيات على عذاب القبر، وأصرح منها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في الآية التي قبلها يقول الله عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا صريح بأن هذا الذي يعرضون عليه هو عذاب القبر. فهذه الأدلة من القرآن الكريم دالة على هذا الأصل. أما السنة فهي موضحة وشارحة بنص صريح على عذاب القبر ونعيمه. تفضل. إيش؟
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي.
شوف، هذا جزء من الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وأبو داود وغيرهم، وهو حديث صحيح الإسناد. وفيه يحكي لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق المصدوق قصة الوفاة. وافتتحها صلى الله عليه وسلم بقوله أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قص علينا ما سمعنا في هذا الحديث العجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف أن تتأملوا في هذا القسم الأول. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله ووالدينا وإخواننا. كيف يكون موتة الإنسان؟ هذه يعطيك صفة لميتة الإنسان التي هي أشق لحظة على الإنسان وعلى أعز الناس لديه، لحظة الموت، ساعة الموت. ما حالها؟ ما صفتها؟ اقرأ هذا الحديث. كيف يكون حال المؤمن عند الموت؟ وكيف ترتج السماء والأرض لهذا الموت؟ شوف شوف، يعني أن تتأمل، ما أستطيع أشرح لأن الحديث يشرح نفسه. كيف تنزل ملائكة من السماء بيض الثياب طيب الريحة بيض الوجوه، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ويجلسون عند الميت؟ كيف يأتي ملك الموت بكل أدب بكل رقة يخاطب هذه الروح المؤمنة، يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى نعيم من الله ورضوان. الروح تسمع، الإنسان يسمع، هذه الروح تخرج طيعة، ما هي مكرهة، ما هي مثل القسم الثاني والعياذ بالله، طيعة، تخرج كما تخرج القطرة في في السقاء، اللي يعرف السقاء الإنسان كيف القربة هذه لما يكون فيها ماء، كيف إنه القطرة من فم القربة تمشي إلى أسفل القربة بكل انسيابية، واللي شرب منكم من القرب يعرف ذلك. فينزعها ملك الموت بكل سهولة، فإذا قبضها ملك الموت الملائكة ملائكة لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها منه ويضعوها في هذا الكفن ويضعوا فيها الحنوط، ويخرج منها كأطيب ريح مسك على وجه الأرض، ويصعدون بها السماء وتفتح لها السماء، ويسأل ما هذه الريح فيجاب بأحسن أسمائه في الدنيا، وكل سماء يشيعه ملائكتها إلى السماء التي تليها حتى تأتي السماء السابعة كما في بعض الروايات، السماء التي فيها رب العالمين. فيأمر الله عز وجل بأن ترد إلى الأرض، منها خلقتهم وفيها أعيدهم، فتعود الروح إلى الإنسان في قبره وقد دفن، فيأتيه ملكان فيقعدان ويسألان من ربك، ما دينك، من نبيك، فيجيب أن صدق عبدي، ينادي من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. شوف المنظر. ثم في النهاية يأتيه رجل أبيض الوجه طيب الريح، يقول له أبشر بالذي يسرك، فيقول له هذا الميت من أنت، من أنت، وجهك الذي يجيء بالخير، قال أنا عملك الصالح. يتمثل للإنسان عمله الصالح بهذا الرجل، فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. هذه هي النومة التي لا بد منها، لكن نومة المؤمن هي نومة المرتاحين، نومة المزينين الطيبين الطاهرين المخلصين الآمنين. أي أمان أعظم من الأمان الذي يكون للإنسان في قبره بهذه الصفة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتحول الموت إلى عرس عند المؤمن، بل أعلى وأغلى من العرس. ولهذا يقال نم نومة العروس كما في بعض الروايات. وكيف لا يكون والملائكة من السماء والحنوط من الجنة والكفن من الجنة والرائحة الطيبة والسلام من عند رب العالمين والأمن والأمان والقبر الذي هو روضة من رياض الجنة، أهذا أحسن أم بيوتنا وفللنا ومساكننا التي نظن أنها هي النعيم وفيها ما فيها، نسأل الله أن ينظفها ويطهرها مما يغضبه. تدمع أعيننا، نفارق حبيبنا، ندفنه ونفرح أننا سلمنا، تخطانا ملك الموت، نذهب نضحك إلى أولادنا ولا ندري أن هذا المؤمن في قبره خير منا وأحسن منا، بل هو وصل إلى درجة الأمان ونحن لا نزال في مرحلة الخوف. هو آمن لأنه مات على الإيمان، أما نحن إذا رجعنا إلى بيوتنا معرضون للفتنة. تفضل يا شيخ القسم الثاني.
قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتني ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه أوله، ورواه الحاكم وأبو عوانة الإسفرايني في صحيحيهما وابن حبان.
نعم أحسن. هذا هو القسم الثاني، ليس هناك إلا قسم وهو الفاجر والعياذ بالله، على الضد من ذلك. وهذا يا أيها الإخوة ترى يشاهد في كل يوم، يموت المؤمنون ويموت الفجرة، فما هي قصة هذا الفاجر؟ على الضد من ذلك، إذا حضره تنزل ملائكة سود الوجوه سود الثياب معهم المسوح من النار، والمسوح هي جلود الشعر، فيبقون مد البصر. يأتي ملك الموت فيخاطب روح هذا الفاجر الكافر: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق روحه في بدنه، تأبى أن تخرج. يعني يا أيها الإخوة ترتد الروح داخل البدن لأنها لا تريد أن تخرج، وإن تذهب تتفرق في جميع البدن من أطرف أعصب القدمين إلى رأسه إلى أطراف يديه، تتشبث لما ترى من الأهوال والعياذ بالله، لكن لا بد من نزعها. فتنزع من البدن ما بين عصبه ولحمه كما ينزع السفود من الصوف المبلول نزعا. وبالله عليكم ما هذه النزعة التي تخرج فيها الروح من كل أجزاء البدن، ما شدتها، ما صعوبتها؟ نسأل الله السلام والعافية. فإذا قبضها ملك الموت ونزعها هذا النزع والنازعات غرقا من أقاصي البدن تنزع الملائكة روح هذا الكافر والعياذ بالله. هذا حق يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا نزعوها الملائكة، هؤلاء ملائكة العذاب، لا يدعوها في يده طرفة عين حتى يضعوها في هذه المسوح التي من النار، ويخرج منها كأنتن ريح على وجه الأرض، ويصعدون بها إلى السماء فيستفتح فلا يفتح لهم، لا تفتح لهم أبواب السماء. ثم يأمر الله برميها في الأرض وإرجاعها إلى البدن، فكأنما خر من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد، وترد الروح إلى البدن، ويأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه أعظم الثلاثة أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد والعياذ بالله. ثم بعد ذلك والعياذ بالله يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه في قبره، ولو أنه في ضريح، ولو أنه بني له ضريح مليء بالورود والزهور، يضيق عليه في أضلاع حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله. ثم يأتيه ملك، يأتيه شخص أسود الوجه نتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوك. فيقول: من أنت؟ قال: أنا عملك الخبيث. فيصور له عمله الخبيث بهذه الصفة. أيها الإخوة في الله، شتان بين المؤمنين والكافرين، شتان بين هؤلاء وهؤلاء. فنسألك اللهم أن تشرح صدورنا وأن تجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واجعل ميتتنا ميتة المؤمنين الصادقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.